أن في تسمية الحواشي هي مرجوعة بالقولات، لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك. من أفضل الشروح فتح الباري، يقول حال قوله كذا ثم يشرح. أما الشرح المزجي، الشرح المزجي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظ كاللفظ ويسبقها معه مع الكتاب المشروح، يسبق كلام الأصل مع شرحه. ومن أمثلة ذلك الشهادة الثالثة، يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمة بخلاف الشروح الأخرى الموضعية. شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نعم، شرح حديث المدول موضوعي، يفكر يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي الكتاب، وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى، وقرر فيه مثلا السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته، ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى اعتمد طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الأرقام على المتن ويعلقون على ما شاءوا التعليق عليه بأرقام مماثلة. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص، الكتاب ناقص المشروح لا يعادل خمس الكتاب. افتتح المحقق الشارح رحمه الله تعالى وسمه شرح، انه اشبه ما يكون بتحقيق مقارنه موازنه بين النسخ وتعليقات على الكتاب، لكن في تعليقات مستفيضه جيده. هذه المقدمة التي افتتح الشيخ كتابه فيها ضافية، تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعة والمخطوطة، ثم أشار فيها في هذه المقدمة بعمل المستشرقين ودقتهم في إثبات فروق النسخ، ونعى وعثر على من تولى وصدر النشر الكتب من المسلمين وأنهم غفلوا عن جواب مهمة التحقيق، وهي مقابلة النسخ واعتماد النسخ المضبوطة المستقنة وإثبات الفروق بين النسخ والحواشي. نعم، إثبات الفروق بين النسخ والحواشي مهم أو قيمته وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظا مرجوحا. كثيرا ما يختار المحقق لفظا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه، يقول في كذا كذا، في نسخة كذا لفظ كذا، قد يكون هو الراجح عند التأمل. هذا كثير في صنيع المحقق عن المتأخرين، هذه مهمة، وهذه إنما احتيج إليها متى؟ حينما زالت الثقة، وإلا فالمتقدمون من أهل العلم ينقلون من الكتب ومن غير إثبات لهذه الفروق وينسخون. نعم، إذا كان هناك في المقابلات فقط أو ما أشبه ذلك يلحقون صمون اللحق، أما إثبات فروق النسخ فإذا إنما جاء به المستشرقون. وهو أيضا لا شك أنه حسن، تقسيم أنه صد لنشر الكتب وتحقيقها من ليس بأهل، فقد يرجح ليس براجح. فإذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن أن يتوصل إلى اللفظ الصحيح وإن كانت حاشية أشاد العمل المستشرقين ودقتهم. يقولون أن دور الطباعة القديمة عندنا وفي مقدمتها مطبعة بولاق فلم يعلم صحيحها بهذا النوع من الفهارس أصلا، وما أظنهم فكروا في شيء منه مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة، ومن أمثلة ذلك سيرة ابن هشام أشار المستشرق إلى آخره، ومعها فهارس مفصلة، ثم طبع في بولاق سنة 1295 بدون فهارس. يقول أنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة المستشرق في يد مصحح مطبعة بولاق عند طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفهارس، وما ما يتعلق بإثبات الفروق ذكر الشيخ. أشك أن الطباعة في مبدأ أمرها لا سيما بلاد المسلمين ما تعتمد على الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والأماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها. في البداية كان المؤلفون الأوائل لا يعتنون بذلك، بل يقصد بعضهم أن لا يضع الكتاب بغير فن من أجل أن يقرأ الكتاب كله وينكر على الحبان رحمه الله أنه لما ألف الكتاب والأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر الناس، فقيل له في ترتيب هذا قال من أجل أن يقرأ الكتاب كله، فإذا وجدت الفهارس الميسرة لا شك أن الطالب يكتب ويكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يتعب نفسه في صفح الكتاب، ولا شك أن مثل هذا يختصر الوقت إلى حد ما، لكنه مع ذلك يعود الطالب على الحسن والتواكل الاتكال على غيره. ولذا كانت الثورة على الكتابة كتابة حديث في أول الأمر والخلاف موجودا، ثم استطاع الأمر على الكتابة ونسي الحفظ، ثم بعد ذلك خرجت أو ظهرت الطباعة وكان الناس يعتمدون على الخط، ما احتاج إلى كتاب نسخ أخذ في نسخه الوقت الطويل لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب، كتابة الكتاب مرة واحدة عن قراءته 10 مرات. لما خرجت ظهارة الطباعة سار العلماء حوله حكم ضجة، لأن لا شك أن مثل هذا يعوق عن تحصيل أحد ما. ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك بعد الطباعة الفهارس ثم الحوافز وكلها عوائق عن التحصيل، كلها مما يعوق عن التحصيل. الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث في صحيح البخاري ثم تصفح الصحيح وتصل إلى الحديث بنفسك، أولا أنت في أثناء بحثك وقفت على عشرات الأحاديث. الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك تعبت عليه. أما حديث تضغط غير أطلع لك الحديث تشوفه أنت بعدين تصفيه، لكن هذا ما يرسخ في الغالب. نعم هو يسعف المضايق في وقت الضيق، يسعف خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجة إلى هذا الحديث، ما عنده وقت تبحث عن الحديث وخرجه من مصادره يعتمد. بس مدرس يعني بقي على درس يشير يسير معه. المقصود أن مثل هذه لا يعتمد عليها التعلم، وإن كان يستفاد منها عند ضيق الوقت، لكن الإشكال الناس مفردون إلى الراحة يعتمدون عليها في كل شيء، هذا لا شك أن فيه ضرر على التعلم. بعد هذه المقدمة الضافية شرع الشيخ رحمه الله تعالى التعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات، تقليد الأحاديث، التراجم لبعض الأعلام، يشرح بعض الألفاظ، يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل، يذكر عن المسألة الواحدة أحيانا صفحتين ثلاث، وهذا جيد بالنسبة للشيخ بتجرد أيضا، الشيخ يرجح تبعا للدليل فلا يبدو إلى مذهب من المذاهب، وهذا من مزايا هذا الكتاب من مزايا الشيخ رحمه الله تعالى. لكن القارئ لأعمال الشيخ كلها يلمس منه التساهل في التصحيح وتوثيق الرواة، فقد وثق من الرواة في جامع الترمذي ما يزيد على 30 راويا الجمهور على تضعيفهم، وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر. الترمذي مستعد بالتصحيح، نص على ذلك من الأئمة كالذهبي وغيره، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر. نعم هو بالنسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر، لأن الشيخ أحمد شاكر أكثر تساهلا منه، يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قبل أن يكون المراد حسن صحيح بطريقه هذا أو بمجموع الطرق بطرق المتابعات والشواهد، وهذا محتمل، لكن الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد وتصحيحه توثيق لرجاله، تصحيح وتوثيق لرجاله. فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق ابن لهيعة في صفحة 10 و61 ووثق أيضا الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثق بن إسحاق، وثق بقيد بن الوليد بإطلاق، وثق الحجاج بن أرطاق، ووثق علي بن جرحان، وثق عبد الله بن عمر عمر بن كرطر، وثق أيضا يزيد بن أبي زياد وجواب التيمي، سعيد بن عياش، حماد بن جعد، ورجح رواية الحسن عن سمرة إلى آخره، في كلام يفهم حصره بالنسبة لتعليقة الشيخ، وتوسعه أيضا في تعليق على المسند قريب من هذا. الآن الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه بالحديث، والشوكاني والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رجح أنه ثقة، معروف الجمهور على تضعيف مكبر دون مصغر صنع بيد الله. والكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من أنفع الكتب وأنفع الخدمات في جامع الترمذي، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح اللفظ، تصويب الكتابة تصحيح، لأن نسخ الترمذي سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير، لا سيما في أحكام الترمذي على الأحاديث. شرح متشاكل جمع نسخ جيدة للكتاب وقارن بينها ووازن وذكر فروق النسخ واعتنى بالكتاب عناية فائقة، لكن لم يقدرها نومه. شرع في إتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث، وإبراهيم عبد الحوض طبع الجزء الرابع والخامس، لكن من غير أي عناية ولا خدمة. من السادس من الكتب الستة سبق أن أشرنا إلى أنه مختلف فيه، وهو هو الموطأ، كما قال أو كما زعم ابن الأثير في جامع الأصول وغزيم الحفري في تجريد الأصول، أو الدارمي كما قاله بعضهم، أو سنن ابن ماجه اعتمده المتأخرون تبعا لأبي الفضل بن طاهر والحافظ عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيبه وإطرافه وغيرهم، اعتمدوا ابن ماجه لكثرة زوائده على الخمسة. فالموطأ مؤلفه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة نجم السنن المتوفى سنة 79. موطأ التسمية مأخوذة من التوقيع وهي التهيئة والتسهيل، يكون الرجل موطأ الأحناف أي سهل كريم الخلق. وسبب تأليف الكتاب ما ذكر مما ذكره ابن خلدون، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور خليفة المعروف المشهور، طلب من الإمام مالك أن يؤلف كتابا ليجمع عليه الناس، وأوصاه وجهه كيف يؤلف، فقال تجنب في ذلك رخص بن عباس وشواذ بن مسعود وشديدات بن عمر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فعلمني كيفية التصنيف، الموطأ له روايات كثيرة يعني ليس على صورة واحدة، الموطآت 14، تختلف هذه الموطآت في كثرة الأحاديث، في الترتيب، في التقديم والتأخير، في كلام الإمام مالك ونقوله عن التابعين والصحابة. فأوسع هذه الموطآت وأكثرها زيادات رواية فؤاد بن مصعب، وهي مطبوعة في مجلدين. وأشهر الروايات وأكثرها تداولا وعليها أكثر الشروح رواية يحيى بن يحيى الليثي. على كل من الروايات رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية عبد الله بن وهب ورواية القعنبي عبد الله بن مسلمة ورواية ابن القاسم ورواية معن بن عيسى القزاز ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي ورواية يحيى بن بكير ورواية سعيد بن عفير المصري ورواية ابن مصعب ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري ورواية محمد بن مبارك الصوري ورواية سليمان بن برد النجبي ورواية يحيى بن يحيى التميمي ورواية أبي حذافة أحمد السهمي ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية محمد بن حسن الشيباني. رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية يحيى بن يحيى التميمي مشهورة من الروايات رواية الليثي، والليثي هذا ليست له رواية من كتب الستة بخلاف التميمي من شيوخ مسلم الذي نعتمد عليه كثيرا في صحيحه، فناخذ بينهما. يعني اذا وجدنا الامام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى، نعم لا يظن أنه يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ الرواية المشهورة، وإن كان الآخر له رواية، لكن ذكر في التقريب من أجل التمييز لئلا يشتبه بالآخر، لأنهم من طبقة واحدة. على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية ابن يحيى على غالب الشروح رواية أبي مصعب وهي أوفى الروايات، رواية سويد بن سعيد وهي مشهورة أيضا، رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة هذه الرواية، لأن فيها كلام لمحمد بن حسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية. لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده جاء به العلماء إلى فائقة، فمن اعتنى به الإمام بن عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما، هما التمهيد والاستذكار. ومن شرحه أيضا الباجي في كتابين أيضا الاستيفاء والمنتقى، شرحه أيضا السيوطي تنوير الحوالك كتاب مختصر، الزرقاني كتاب متوسط، الدهلوي أو شرح اسمه المسوى، المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغة العربية، له المصفى باللغة العجمية. المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار، لأن اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي وضم إليه آراء الحنفية والشافعية، وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر ويخدم المذاهب المنتشرة. أولا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400، النمر هذا الاسم بالنسبة إليه نمري مثل بني سلمة بن كثر النسبة إليها سلمي، هذا هو صحيح. كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه، موسوعة شاملة في الفقه والحديث والرجال، ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه، فاتبعه مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث، وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا إياهم على حروف المعجم، فبدأ أولا بمن اسمه إبراهيم ثم إسماعيل فإسحاق فأيوب، وختم الحروف بيحيى فيونس ويعقوب، ثم ختم الكتاب بالكنى والبلاغات. الإمام عبد البر رحمه الله تعالى اختصر بشرحه على الأحاديث المرفوعة، لم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال الإمام مالك، إنما اختصر على شرح ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بإسناد متصلة أو منقطعة، تكلم على المراسيل، تكلم على البلاغات، وتكلم على الحديث الموصولة على حسب ترتيب شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يتكلم على ما جاء موقوفا من الصحابة المقطوعة من التابعين، ابن عبد البر رحمه الله تعالى أمضى في تصنيف الكتاب أكثر من 30 سنة. أكثر من 30 سنة أمضاها في تصنيف هذا الكتاب. وإذا جاء كتابا بديعا متقنا فيه من البحوث الحديثية ما يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر، في أيضا من بحث المسائل الفقهية لتجرد أن كان الإمام بن عبد البر مالكي المذهب لكنه يرجح غير ما يراه الإمام مالك تبعا للدليل. من أظهر المسائل التي رجحها وهي مشهورة عند المالكية عندهم تفضيل المدينة على مكة. الإمام عبد البر بحث المسألة بحثا مستفيضا وخلد بترجيح مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه. يقول ابن حزم لا أعلم في الكتاب في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه. والكتاب مطبوع في 24 جزءا إلا أنها طبعة متوسعة فيها شيء منها، يمكن البيضات فيها كثيرة يطبع في أقل من هذا العدد، ممكن أن يطبع في 10 مجلدات حروف ليست صغيرة متوسطة ورق متوسط حجم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عند احتيال التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد مطبوع في مجلد واحد. التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الامام عبد البر في تأليفه لا نقول انه قبل الاستذكار، لان في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الأحاديث، لا نقول أن التمهيد قبل الاستذكار، ولذا فيه حالات من التمهيد على الاستذكار في مواضع كثيرة لكنها موجودة، حالات من التمهيد على الاستذكار، وأما الأكثر والغالب الإحالة من الاستذكار على التمهيد. أما الاستذكار وكتاب مبسوط شرح فيه الإمام ابن عبد البر الموطأ وتفنن فيه وورع وجد واجتهد في استنباط المسائل الفقهية وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنة وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء الأمصار. يعني الأول ميزته إيش؟ المعاني والأسانيد، المعاني والأسانيد، هو كتاب حديثي لغته حديثية وإن كان يأتي الكلام على الأحكام تبعا، أما الاستذكار فلغته فقهية، الاستذكار لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار. ولو جمع بينهما على ترتيب الموطأ فمدر الكتابان بكتاب واحد لكان عملا جيدا. من أهل العلم ماذا بين الاستذكار والمنتقى الباجي، يوجد له نسخ جمع بين الاستذكار والمنتقى، نسخ مؤلفه الآن له نسخ خطية، لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامل شرحا مبسوطا واسعا واحدا بحيث لا تشتت الطالب إن أراد الفقه ذهب إلى الاستنكار وإن أراد الأسانيد ذهب إلى التمهيد. يتلخص منهج ابن عبد البر في الاستذكار بما يلي: يذكر الحديث من الموطأ برواية يحيى بن يحيى، ثم يذكر شواهده وما جاء في معناه من مرفوع وموقوف، يتكلم على إسناد الأحاديث أحيانا ويشير على التمهيد لمن أراد البسط. ثالثا يذكر اختلاف ألفاظ الناقلين من رواة الحديث. رابعا يشرح ألفاظ الأحاديث بالروايات الأخرى وشواهد العربية. يتكلم على فقه الحديث باستيفاء وما يستنبط منه من أحكام وآداب. يذكر اختلاف الروايات عن الإمام مالك في المسائل الفقهية. يستعرض أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفقهية ويقارن بين أدلتهم ويناقشها ويرجح القول الراجح بدليله ويتعصب لمذهب. والكتاب مطبوع في 30 جزءا، وهو أيضا قابل لأن يكون في 10 أو 8 مجلدات، لأنه نفس للتعاليق والنقول من التمهيد وغيره. الصفحات 5 صفحات تنقل الجميع من التمهيد، لا داعي التمهيد موجود، فلا داعي من جهة التطويل. من شروح الموطأ النفيسة المنتقى مؤلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى سنة 74 و400، والكتاب شرح متوسط، يعني ليس مثل تمهيد والاستذكار، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. ذكر في مقدمته أنه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى الاستيفاء لتعذر نفسه على كثير على أكثر الناس. نقول أكثر الناس لا يستطيعون أو لا يصبرون على معاناة هذه المطولات جدا مثل الاستيفاء. اقتصر في المنطقة على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ، ليكون شرحا وتنبيها على ما يستقبل منه من المسائل. فكلامه يشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يصف ويقرب، ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه، وعونا له إن طمحت همته إليه. يعني إن أراد الاقتصار على المنتقى يكفي، لكن إن طمح إلى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئة وتمهيد ودرجة يمكن أن يفعل الوصف فيها إلى الاستيفاء. يقول: أعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل والأدلة وما احتج به المخالف، وسلكت في السبيل الذي سلكت في الاستيفاء من إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أثبت ذلك ما يليق به من الفرق وأثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل، وبالله التوفيق. على كل المنتقى مطبوع متداول فيه فوائد، لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكية. الذي يريد أن يطلع على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب. هذه الشروح التي استلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب، لأن الإنسان قد لا يصبر على فوائد الكتب الفقهية المجردة، وإن كان الأولى به أن يعتمد في كل من كل مذهب مذهب يديم النظر فيه ليربط مسائل المذهب على وفق ما يراه إمام المذهب. لكن إذا كان من لا رغبة له وليس عنده وقت يراجع في الكتب الفقهية يقتنع من هذه الشروح التي تختلف بها مذاهب مؤلفيها. فمثلا يطلع على مذهب الشافعي من خلال فتح الباري شرح النووي، المذهب الحنفي من بواسطة حمزة القاري مثلا، المذهب المالكي بواسطة مثل هذه الكتب ابن عبد البر ومنتقى البادي وغيرها. يبقى هذا المذهب الحنبلي وهو مع الأسف أن الحنابلة إذا قلنا أن الكتب شروح تخدم المذاهب فالمذهب الحنبلي لم يخدم إلا بالقليل النادر مثل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا كتب التفاسير المطولة تخدم المذاهب، مثلا تفسير القرطبي خدمة كريمة للمذهب الإمام مالك مع إشارته إلى المذاهب الأخرى، تفسير أحكام القرآن والقصاص خدمة لمذهب الشافعي، أحكام القرآن العربي يخدم مذهب الإمام مالك. كتب التفاسير الشافعية كثيرة جدا تخدم مذهبهم، تفسير ابن الجوزي على اختصاره يخدم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشير بفقهاء الحنابلة، لا بأس من هذه الحيثية. لكن مع ذلك المسألة تحتاج إلى مزيد بسط في خدمة المذهب سواء كان من خلال الكتاب أو من خلال السنة. كنا نقول هذا من باب التعصب لكن أيضا من باب المعادلة والإنصاف. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ألف القول المسدد في الدب عن المسند وشافعي شافعي المذهب دافع عن المسند بقوة وقال إن هذه عصبية نبوية، حينما تعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه ليس تعصب للإمام أحمد نفسه، إنما كلما قرب الإمام من النصوص ينبغي أن اعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله. بعد هذا السنن ابن ماجه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه التزويني، وماجه معروف أنها بالهاء في الوقف الدرج فهداته ومنده ما تكون ماجهة، وإن كان بعضهم يختار ذلك لأنه لما تداوله العرب صار في حكم اسم عربي، لكن الأصل هو بالهاء ماجه ومثل منده وداهة هو المتوفى سنة 370 و200. يقول ابن أثير كتاب مفيد قول النافع في الفقه لكن فيها حديث ضعيف جدا بل منكرة. في حديث موضوع فضل القزوين يقول حتى نقل نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف، ولذا لم يضفه غير واحد من الخمسة بل جعل السادس الموطأ. وفي كتاب محسن الترتيب وطرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب، وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. هذا نصحنا أبي زرعة فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه، شخص تعب على خدمة السنة يعني ينبغي أن يشجع، ما نفعل مثل ما فعل بعضهم شرح المحرر للمجد عرضه على واحد من الشيوخ فقال أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب تسمي لنا الكتاب، قال تركه عندي. فلما رجع عليه قال سميه القول المكرر في شرح المحرر، هذا تحطيم. لكن لو أفره وجهه إلى كيفية التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه وإثبات ما ينبغي حذفه مثل هذا أنصد ما عاد يؤلف فيه. من هذا الباب قول أبي زرعة ابن ماجه يقول: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس عطلت هذه الجوانب. يعني كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب كله تعطل من أجل سنن ابن ماجه. لا شك أنه إن صح عن أبي زرعة من باب التشجيع لمؤلفه. ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. لكن الذهبي في السياق قال: قول أبي زرعة فإن صح فإن معنا بالثلاثين الأحاديث المطروحة الساقطة. وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو 1000. بلغت الأحاديث الضعيفة عند الشيخ الألباني نحو 800، يعني تقارب خمس الكتاب. الكتاب عني به متفلي أهل العلم، شرحه علاء الدين والغطائي، شرحه أيضا السيوطي، برهان الدين الحلبي، محمود السبط بن العجمي، كمال الدين الدميري، صاحب حياة الحيوان، شرح زوائده على 5 ابن الملقن، ممن شرحه أبو الحسن السندي، وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه نجاح الحاجة. من أهم الشروح وأوسعها شرح مغلقاي، وهو كتاب كبير لكنه لم يكمل. شرح النسب قطعة، وجميع النسخ الموجودة التي توقف عليه 5 أو 6 نسخ ليس فيها شرح لأحاديث مقدمة سنن ابن ماجه التي يتميز بها. طبع هذا الشرح أخيرا، معروف أن مغلطة يعتني باللغة ويشرح الألفاظ ويوضحها، لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي. أما المتداول من هذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي مقارن شرحه على سنن النسائي، تحليل لفظي لبعض الألفاظ، لا يعتني بالأسانيد كثيرا. وأما حاشية السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي، المتوفى 1000. افتتح الكتاب المقدمة المختصرة جدا، صفحة واحدة، تحدث فيها عن الدماغ وعن كتابه باختصار شديد. ومنهج السني في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها، ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه، ولا يعالج على الأسانيد، فلا يترجم للرواة ولا يخرج الأحاديث، وشرح ناقص وكامل جميع الكتاب، لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج إلى أكثر من ذلك، بحاجة الناس إلى من يتمه بالكلام على الرواة وتخريج الأحاديث ونقد الأسانيد، هو مطبوع في مجلدين. ما تمس إليه حاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مفطرة، يترجم ببعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تعرض إلى شرح، ومطبوع بهامش حاجة سنن ابن ماجه المطبوعة في مجلد كبير. لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف الخط الفارسي، لكن لو طبع إذاعة جديدة مثلا بها وعلق عليه صار في جناس. من الشروح أيضا مصباح الزجاجة المختصر، اللي هو شرح سيوطي مختصرا جدا كغيره من شروحه على الكتب الستة، ومنهجه مثل ما تقدم مقارب بمنهجه بشرح سنة النسائي. له مختصر اسمه نور مصباح الزجاجة لعلي بن سليمان الدمنسي البجمعوي المغربي مطبوع قديما بمصر سنة 1900 كغيره من كتبه ومختصراته الكتب السيوطي. وعلى كل حال فالكتاب ما زال بحاجة إلى خدمة، كتاب المناجاة لا زال بحاجة إلى خدمة، تتجه أولا إلى أسانيد ودراستها دراسة وافية لتمييز الثابت من غيره، ثم تشرح الأحاديث شرحا وافيا مبسوطا، لأن الكتاب كما تقدم ذكره جيد السبك حسن الترتيب عالي بالأسانيد. زوائده على الكتب الخمسة مفردة، فردها الوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة، وكتاب شيمي في كتابه واحتاج إلى مزيد نهاية، وفيه رسالة في دراسة هذا الكتاب بل والزوائد فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.